أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في بحث الأمس إلى أن لا ضرر حيث إنها ليست دالة، على الرفع حيث يكون مخالفا للامتناع، وحيث يكون هناك إقدام من الشخص عن علم عن الشيء. من هنا قلنا بأنه لا يبقى أو لا تبقى مشكلة أمام تصحيح الأعمال التي تكون ضررية مع تأتي التقرب كما في حالات الجهل أو حتى حالات العلم عند المعتقد، حين الاتيان بالعمل بإمكانية التقرب لا يبقى إلا القول بتحريم الضرر بالنفس، فإنه وحده الذي ينفي حينئذ المشروعية. إذا كان بنفس العنوان، ويكون من موارد اجتماع الأمر والنهي إذا كان بعنوان آخر، فإن قلنا بالامتناع عدنا، وإن قلنا بعدم الامتناع فواضح أن غير الحرام لا يزاحم الحرام، وإن كان لهذا صور مثل بصدرها فعلا. فينبغي توجيه البحث باختصار إلى قضية حرمة الإضرار بالنفس. حرمة الإضرار وإن أطلقت في بعض الكلمات، ويظهر من الشيخ في الرسالة أنه أفاد بأنه محرم وقد ثبتت حرمته بالعقل والنقل، وربما يشتهر في بعض الكتابات الفقهية مثل هذا التعبير أو إطلاق الحرمة من دون الإشارة إلى مستندها. لكن الظاهر أن هذه الدعوة على إطلاقها لا أساس علمي متين لها، لأن الاستدلال عليها بالعقل ليس في محله، فإن العقل لا يستقل بالقبح إلا في حالات خاصة. قد يدعى أن باب الجناية على النفس منه، وإلا فإننا لا نزال نبحث في عقولنا فلا نجد أساسا لتقبيح كل عمل مضر، قد لا يستحسنه العقل واستقبيحه شيء آخر. بمعنى الاستقلال بالقبح، بل نجد العقلاء بما هم عقلاء، مش بما هم قوم خاص أهل ثقافة خاصة، يصير العقلاء معممة لهذا الشيء، لا بما هم عقلاء. يقدرون على كثير من الأضرار والمشقات برجاء الحصول على أمر مشتها لهم أو مراد، لا يحرزون حصوله بل يأملون. وما أكثر هذا في الحياة العقلائية العامة، وإذا ما اشترك جميع عقلاء العالم في جميع الأزمنة والأمكنة في شيء من هذا القبيل فلا يلتقي أبدا مع دعوى قبح عقلي كما لا يخفى. على أنني شخصيا أستبعد أشد الاستبعاد أن يكون المراد الجدي للشيخ ادعاء استقلال العقل بالقبح الذي ينتج الحرمة بضميمة قاعدة الملازمة في كل غرائب على الإطلاق بهذا الشكل، هذا بعيد غاية البعد. نعم، ما عد ظلما فاضحا واضحا على النفس يستقل العقل بقبحه في غير حالات التزاحم الحفظي ولو على مستوى الملاكات، عم بحكي عقلائيا مش شرعا. ومن هنا من يقدم على الإضرار بنفسه تضحية بها في سبيل شرف أو وطن فإن العقلاء يمتدحونه والعقل لا يقبح فعلا قطعا في حالة تزاحم في الحقيقة، مع أنه قد لا يصل إلى نتيجة وقد يصل، يعني قد ينتصر وقد يهزم. نفس محاولته محل مدح وإن أفضت إلى قتله. هذا في النفوس، أما الإضرار بالأموال فأمره أوضح بكثير كما لا يخفى. وهذا باب واسع في الحياة العقلائية والعقلية. أما نقلا فهو العمدة هنا، فربما يستدل بالكتاب والسنة معا. أما الكتاب فقد استدل من قبل جماعة من مفسري العامة وتبعهم البعض مؤخرا بالآية 283 من سورة البقرة فيهما منافع، فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، حيث حملوا الإثم على الضرر ثم انتهى كثير منهم إلى أن الآية غير دالة على التحريم في موردها. بعد أن فسروا الإثم بمعنى الضرر، إذ لا صراحة فيها، في مقام الدلالة على التحريم، وبرروا لبعض الصحابة استمراريتهم في شرب الخمر بعد نزول هذه الآية المباركة، لأنه ثبت عندهم شيء غير قليل من ذلك بالنسبة لبعض من رأوه جهبذا في هذا المجال، الصحبة يعني. أقول لا أريد أن أبحث بحث تفسيري مفصل الآية في دلالة الآية، لكن أصل تفسير الإثم بمعنى الضرر أول الكلام، فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إنسان يتلفها ينسى همومه إذا سكر، المنافع، وبالميسر يلعب يتسلى إلى آخر. وربما حصل نفع لشخص في المقامرة مقابل شخص حصل له نفع خاسر إذا قامر على شيء ثمين عنده. الإثم في اللغة يقرب من معنى الوزر، وهو قطعا ليس بمعنى الضرر بالدقة، وإن كان الوزر يلازم الضرر في كثير من الحالات. على قاعدة علاقة سببية مسببية، وحيث إن هنالك أفعالا في الدنيا تجلب وزرا في الآخرة، عبر عن هذه الأفعال بعلاقة السببية والمسببية في فضاء وبيئة الكتاب الكريم بالإثم، وتكررت كلمة الإثم في القرآن الكريم بشكل متكرر، وقيل للفعل الذي يقبحه الشارع إثم لأن الإنسان يؤثم عليه، أي يؤذر عليه، يوزر عليه. جيد، وإلا فإنه لا معنى لأن يكون بلحاظ نفس الشخص فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إذا مضر لشريحة ومنفع لشريحة مقابلة، خصوصا في مرض بالميسر، ما فينا نفكك بين الخمر والميسر، الحكم عليهما معا. دائما في الميسر يوجد نافع مقابل ضرر، متعلق الضرر غير متعلق النافع، الضرر لشخص والنفع للشخص الآخر، الكاتب الرابع في المقابلة. فلا يصح يصح إطلاق فيهما اسم كبير. وإطلاقها بالنسبة للجميع ويقابلها منافع قليلة يلحظها الناس أنها منافع. لو كان المراد هو الضرر على الشخص نفسه كما لا يخفى، فلا يتوهمن أحد أنه يمكن أن يقتنص من مثل هذه الآية قاعدة فقهية عامة، وأن كل ما كان ضرره أعظم من نفعه فهو حرام، فتحرم كثير من القضايا مما تسولم على عدم تحريمه. أما بالنسبة للروايات يا أخوان، لو كان المقام مقام إطالة شرحت الآية بأسلوب آخر، بس أريد أن أمضي على البحث من دون إطالة. أما بالنسبة للروايات فلم نجد رواية مستجمعة لشرائط الحجية تدل على حرمة الإضرار بالنفس. ربما استدل بنفس روايات لا ضرر ولا ضرار، لكن من الواضح أن الإضرار بقرينة التطبيق ومحل الكلام ظاهر في الإضرار بالغير مش في الإضرار بالنفس. ولو سلمنا أنه مطلق، قد يقول قائل إن التطبيق لا يضر بكبرى القاعدة لأنه طبق على الإضرار بالغير وقال لا ضرر ولا ضرار، فالكبرى الكلية استشهد منها من خارج سياق الواقعة لإثبات صغرى لها في المقام. أقول حتى لو سلمنا أو استظهر مستظهر الإطلاق لا ضرر ولا ضرار، فإن هذا الإطلاق قطعا غير مراد، لأن هنالك مئات الموارد التي فيها ضرر في الشريعة، في المأكول والملبوس والمشروب والمتصرف فيه، هي من أنحاء الضرر عرفة مع التسالم على أنها غير محرمة في الشريعة. بحيث أن شريعة لا تحرم شيئا من هذا القبيل لا يحتمل أن يكون مرادها الإطلاق، يعني نظير ما كنا نقوله في لا ضرر لو تتذكروا، أنه شارع شرع أحكاما هي في حد ذاتها ضررية مثل وجوب القتال وإلى آخره، ووجوب الإنفاق المالي الضرائب المالية وغيرها، حتما لا يريد هكذا إطلاق. نفس الكلام شارعون يبيح لا يحرم، الإباحة بالمعنى الأعم يعني مشمول الكراهة، موارد كثيرة جدا متسالم على تحليلها وهي موارد للضرر، لا يمكن أن يكون مراده من لا ضرار حتى لو أراد الإضرار بالنفس مطلق الإضرار بالنفس. وإذا كان الأمر كذلك فالأمر يتجاوز تخصيص موارد خاصة، حينئذ يسقط الإطلاق فلا يمكننا التمسك إلا بالقدر المتيقن حينئذ. والقدر المتيقن ما ثبت بدليل أنه حرام لا يعد هو يرسس لشيء حينئذ. أما طبعا أنا مش بحاجة يا أخوان، ولو جبت معي الوسائل وحطيت شي 20-30 موضع فيها التدليل على حلية أمور مضرة صرح بضررها في باب الأطعمة والأشربة وحده، وفي باب الأموال أيضا لا أحد يقول بحرمة الإضرار بمال نفسه الإنسان إلا إذا صار تبذيرا أو صرفا. جيد. أما إذا تجاوزنا لا ضرر ولا ضرار، فالروايات المتفرقة اللي يستدل بها على حرمة الإضرار بالنفس يا أخوان هي مجموعة روايات ضعيفة أكثرها سندا ودلالة، وبعضها وإن أمكن تتميم مقتضي الدلالة فيه لأنه ضعيف سند. عمدة هالروايات ثلاث روايات أو روايتان: الرواية التي ينقلها الشيخ الحر في الوسائل في الجزء 25 صفحة 9، روى الشيخ الحر عن الشيخ الصدوق بإسناده عن محمد بن عذافر عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: لما حرم الله الخمر والميتة ولحم الخنزير والدم؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده، وأحل لهم ما وراء ذلك من رغبة فيما أحل لهم ولا زهد فيما حرمه عليهم، ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه لهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه، ثم أحله للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به. وجه الاستدلال، طبعا السند ما فيه صحة، مش صحيح. وجه الاستدلال: وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه، هذا فيه تأسيس قاعدة: كل ما يضر فهو منهي عنه. واضح أن المراد بين النهي هنا النهي التحريمي، بدليل الاستثناء أن الاستثناء منه لخصوص المضطر كما لا يخفى. قد يقال هذه أقوى رواية من حيث الدلالة، والإنصاف هي أقوى رواية في مجموعة الروايات التي ذكرت في المقام، أنه في قرينة على أن المراد من النهي النهي التحريم مش مطلق نهي، لأنه النهي التنزيهي لا معنى لإحلاله للمضطر، إحلال للمضطر يعني مقابله نهي تحريم، هذا واضح. جيد. فبهذا لا يثبت فقط تحريم ما ثبت تحريمه في الشريعة المقدسة، بل كل ما يضرهم فهو حرام. أقول الإنصاف بالتدقيق في الرواية أن الرواية لا تريد أن تقول كل ما يضر فهو حرام بأي ضرر كان، وإن كان هذا هو ضرر البدوي، بل أقصى ما في البين: وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه. القائل بهذه المقالة: هناك أمور كثيرة تضرنا ولم يحرمها علينا، هناك كثير أمور تضرنا من بعض الجهات وأوجبها علينا لأنها تنفع آخرين أو تنفعنا في الآخرة، مثل الضرائب المالية والجهاد إلى آخره. والرواية إنما تدل على أن الله إذا نهى عن شيء فإنما نهى لأنه يضر. وهي لا تدل على أن كل ما يضر فهو حرام، بل ما نهي عنه هو ما يضر. أيضا بقرينة قوام الأبدان وما يصلحهم، فالمقصود في طرف الضرر حينئذ ما يكون يفسدهم ويهدم أبدانهم، ثم لو أصر مصر أنه لا هي ظاهرة وظاهرة في الإطلاق يرد عليها ما أوردناه على استدلال بلا ضرر قبل قليل. وعموما الرواية ساقطة سندا يا أخوان. الرواية الثانية هي الرواية التي نقلها الشيخ الكليني في الكافي وينقلها صاحب الوسائل في الجزء 24 من الوسائل صفحة 99. الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عمر بن عثمان عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابنا مرسل واضح عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا في إلى سند آخر عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد أي البرق عن محمد بن أسلم وهذا ما له توثيق عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر فيه خلاف وإن كان صاحب توثيق. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني جعلت فداك لما حرم الله تبارك وتعالى الخمر والميت والدم ولحم الخنزير غير الرواية السابقة. فقال عليه السلام إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما أحل لهم نفس المضمون. ولكنه خلق الخلق وعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم. طبعا الرواية السابقة عن الإمام الباقر هذه عن الإمام الصادق حتى لا تقولوا نفس الرواية. وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ثم أباحه للمضطر وأحله في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به أن ينال منه بقدر البلغة لا غير. الكلام هو الكلام سندا ودلالة. الرواية الثالثة يا أخوان ما نقله ابن أبي شعبة في كتاب أنصر عندي شوية صحيح جيد ما نقله الشيخ ابن أبي شعبة الحراني في كتاب تحف العقول في الجزء 25 من الوسائل صفحة 84 حديث طويل من جملة الحديث وما كان فيه المضر على الإنسان في أكله فحرام أكله ضمن التصنيفات عم يصنف المأكولات أصناف وما كان فيه المضر على الإنسان في أكله فحرام أكله وردي أولا مش في مطلق الضرر في خصوص المأكولات وقطعا ليس المراد إطلاق الضرر. ليش؟ لأن عشرات الموارد نصف فيها على حلية المضرات. اللي بيورث النسيان مش مضر يا أخوان، اللي بيبعث الصفراء يهيج الصفراء مش مضر. أكل فلان شيء على الريق يورث الفالج ومع ذلك مش حرام وما أكثره يعني. موارد الروايات كثيرة جدا في هذا المجال، هذا بيورث النسيان وهذا بيورث المعرفي ماذا وهذا يورث إلى آخره. هذه حكم التحريم هل أد في الموارد المحرمة جيد. فإذا كان في الأكل كذلك لا يمكن التمسك بإطلاق الرواية ففي غيره بطريق أولى على أن تحف العقول من أساسي لا سند له ما في أسانيد كتاب تحف العقول يا أخوان. وهناك روايات أخرى مثل رواية دعائم الإسلام أو بعض الروايات الأخرى واضحة في أنها لا تدل. وأيضا في عبارة في فقه الرضا أيضا وفقه الرضا لم يثبت بنفسه أنه كتاب رواية. هذا تمام الكلام يا إخوان ولم يثبت حرمة الإضرار بالنفس على إطلاقه. نعم حينئذ إنما نلتزم بالتحريم فيما ثبت تحريمه بعنوانه الخاص أو بعنوان كلي ينطبق عليه انطباق الكلي على الفرد. وبهذا يتم الكلام إلى هنا في هذا المقام. بدي أذكر حصيلته النهائية لأنه كان منعقد. مش حصيلته بعد عندنا مقام خامس لكلامنا أفاده المحقق العراقي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.